بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عشنا وإياك أيها المشاهد الكريم مع لوط عليه السلام ودعوته قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وتقواه. وقلنا إن لوطا عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم أبي الأنبياء، وقد آمن بدعوة عمه إبراهيم دعوة التوحيد الخالص، وصحبه في هجرته إلى الدعوة إلى الله من بابل إلى الشام، ثم بعثه إبراهيم عليه السلام بعد أن اصطفاه ربه إلى قرية تسمى سدوم. وجرت أحداث دعوة لوط عليه السلام في حياة عمه إبراهيم عليه السلام، ورأينا لوطا عليه السلام وهو يدعو قومه نفس الدعوة، دعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، إلى توحيده التوحيد الخالص، وإلى تقوى الله عز وجل. ولكن لوطا وجد قوما وبيئة انحرفت عن منهج الفطرة، ومنهج الفطرة أشرنا إليه في الحلقة السابقة، وقلنا إن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي الدين الخالص، هو دين الإسلام، ومن تلك الفطرة الزوجية التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيما خلق في الإنسان والحيوان وكل عناصر الكون. وعشنا مع قول الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ومع قوله تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وعلى تلك السنة كان زواج الذكر بالأنثى منذ أن خلق الله آدم عليه السلام، ثم خلق من نفس آدم حواء، وتلك هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها منذ الخليقة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما، أي من تلك الزوجية، رجالا كثيرا ونساء. يبقى إذن هذه الزوجية كان من نتاجها بث البشر رجالا ونساء، لكي تستمر هذه الزوجية فتعمر الأرض وتنبت النبات الصالح الطيب وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لكن لوطا عليه السلام فوجئ بأمر غريب عن الفطرة منحرف عنها. إن هؤلاء القوم الذي بعث إليهم يأتون الذكران من العالمين، وتلك هي الطامة الكبرى، يتركون الزواج من الأنثى ويلجؤون إلى فاحشة كما ذكر ذلك ربنا في القرآن الكريم وحذرهم لوط من ذلك، لم يسبقهم بها أحد من العالمين. وهذه الفاحشة وهي إتيان الذكران من العالمين، هذه جريمة في حق الإنسانية، لأنها من نتائجها أولا فقدان الشرف والكرامة والرجولة والهمة والعزيمة، ثم التعرض للعنة الله وغضب الله وسخط الله سبحانه وتعالى، لأن الانحراف عن الفطرة يؤدي إلى الزلل ويؤدي إلى كثرة السيئات والمنكرات وينقطع النسل. كيف يكون نسلا تعمر به الحياة بين ذكر وذكر أو بين أنثى وأنثى؟ هذا إتيان في غير موضعه. وإذا كانت عناصر الكون كما قلنا لا تنبت نباتا طيبا إلا إذا كان ذلك البذر بذرا طيبا وفي أرض طيبة ويسقى بماء طيب، حينئذ نرى الأكل طيبا. أما إذا خبثت البذرة وخبثت التربة فماذا ينتظر الناس؟ لذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن يأتي الإنسان حرثه في المكان المعد لذلك، وعن طريق زواج مشروع بولي وشاهدي عدل، وأن يكون الهدف من هذا الزواج الإعفاف والطهر والإحصان وإنجاب الذريات الصالحة. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. لكن لوطا عليه السلام وجد بيئة فاسدة وخلقا أفسد، فأنكر عليهم ذلك، وبعد أن دعاهم إلى توحيد الله فلم يستجيبوا، وإلى تقوى الله فلم يستجيبوا، فكانت نتيجة ذلك أن انغمسوا في الملذات وفي الشهوات وفي المنكرات وتعاونوا جميعا عليها، تعاون على الإثم والعدوان والفاحشة، فكانت عاقبتهم خسرة. عوقبوا بعقاب أيضا من نفس العمل الذي عملوه، لقد قلبوا الفطرة، فكان جزاؤهم أن قلب الله ديارهم رأسا على عقب وجعل أعاليها سافلها وأمطر عليهم مطرا، ولكنه ليس مطر رحمة ولا شفقة ولا مطرا يستفاد منه، إنما هو مطر عذاب، مطر حجارة مسومة معلمة صلبة أهلكتهم عن آخرهم جزاء ما صنعوا. وجاءت الآيات الكريمات لتحذر من مثل هذا العمل وما هي من الظالمين ببعيد. وهكذا تمر العصور، فإذا ما وجد مثل هؤلاء في أي زمان وفي أي مكان كانت عاقبتهم خسرة. عاقبهم الله سبحانه وتعالى بعقاب ليس فيه شفاء في العالم المعاصر، وأشرنا إلى هذا. كيف عوقب هؤلاء الذين انحرفوا عن الفطرة ودعوا إلى ما يسمى زواج المثل، ولا حول ولا قوة إلا بالله أن يطلق عليه كلمة زواج، ليس هذا زواج، هذا انحراف، هذا خروج عن منهج الله، هذا فساد وإفساد وفحش وجرم في حق الله وحق أخيه الإنسان. زواج مثل، وقلنا ولا ويا للأسف حينما تجتمع بعض البرلمانات أو المدارس وتقر هذا العمل بقانون وتبيحه بدعوى أن تلك حرية شخصية، إنها حرية أحط من الحرية الحيوانية، لأن الإنسان إذا انحطت مشاعره إن كانت لديه مشاعر وأحاسيس إلى هذا الدرك فإن الحيوان أشرف منه. كيف يكون هناك ازدواج بين ذكر وذكر أو أنثى وأنثى؟ والأدهى من ذلك وأمر أن يقوم بعض رجال ينتسبون إلى دين غير صحيح، سمى رجال الدين في الكنائس في الغرب، ويبيحون مثل هذا ويباركون هذا الزواج. والإسلام وعلماء المسلمين، علماء الدين، ولا نقول ليس عندنا في الإسلام مصطلح رجال دين، لا، عندنا علماء يفقهون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحلون حراما ولا يحرمون حلالا. طم الكبرى حينما نسمع أو نقرأ أنه في داخل الكنيسة تمت مباركة زواج المثلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبسبب هذا الاختلاط العشوائي والفجور بين الذكران وبين الإناث وبين الذكور وبين الإناث بغير زواج شرعي كما أباحه الله في الرسالة الخاتمة في الإسلام التي صانت الإنسان وكرامة الإنسان، وصانت المرأة وكرامة المرأة وعفة المرأة وإحصان المجتمع وطهر المجتمع، نرى هؤلاء اختلط حابلهم بنابلهم، فاختلطت الأنساب، وأصبح الاختلاط هو سمة المجتمع، لا يعرفون ولا يميزون بين حلال وحرام. ماذا كانت النتيجة؟ عاقبهم الله بمرض عدم المناعة ولا يجدون له علاجا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما شاعت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ضربهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في سلفهم الذين مضوا. هذا بجانب الأمراض الجنسية الأخرى. ثم انقطاع الذرية، وإذا حدث بين هذه الأمور كلها حتى حينما يختلط الرجال بالنساء، لكن اختلاط فاحشة وفجر، يكثر اللقطاء في الشوارع. إذن جاءت دعوة لوط عليه السلام لتحذر منذ ذلك الوقت، وتنهى الناس أن يفعلوا مثل أفعالهم. ولذلك كان الحكم في الإسلام على من يفعل فعل قوم لوط أن يقتل الفاعل والمفعول به جزاء هذا الفعل القبيح، وعند بعض العلماء يقتل بأن يرمى من أعلى جبل، ينقلب رأسا على عقب لأنه قلب الفطرة. أردنا أن نقدم بهذا حتى يتنبه الناس إلى ما في الإسلام من خير، وما في دعوة المرسلين من خير. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام هداة إلى البشرية، دعاة إلى الخير، دعاة إلى الفضيلة، ونعيش مع قول الحق تبارك وتعالى في تلك الآيات الكريمات. وكنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة حينما ابتلي واختبر لوط عليه السلام، حينما جاءه بعض الملائكة في صورة شبان مرد ذوي جمال وملاحة، وطلبوا من لوط عليه السلام أن يضيفه، ووصلوا إليه بعد غروب الشمس، ولكنه بدأ يتحير، وكان الموقف صعبا عسيرا عليه، ماذا سيصنع وهو يعلم أن تلك البيئة بيئة خبيثة، وأن هؤلاء القوم لا يتورعون عن فعل المنكرات. كان عليه أن يصبر على ذلك البلاء حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى. يقول عز من قائل: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. نعم، ضيفان نزلوا عليه، من حقه أن يكرمهم وأن يمنع عنهم الأذى، كيف يكون ذلك وقد أسرعت امرأته وهي التي لم تؤمن بالله ربا، وكان هواها مع قومها، أسرعت تخبر قومها بأن شبانا مردا مضيفون في بيت لوط عليه السلام. فإذا بهم يأتون وهم في حالة فيها يعني شراسة وغلظة، جاءوا وهم أحط من الحيوان، لا قلوب تعقل ولا عقول راشدة، لكن غلب على هذه الرؤوس لا العقول الشهوات والملذات، فلم يروا أمامهم إلا الفاحشة، إلا الشر، إلا المنكر، إلا الظلام، عموا إذن عن الحق. ولذلك يصور الحق تبارك وتعالى مديئهم بصورة تنبئ عما في خبيئة نفوسهم. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، ويهرعون أي يسرعون في المشي وكأنهم يأتون إلى غنيمة، يهرعون إليه ونفوسهم نفوس خبيثة. وفوجئ لوط عليه السلام والضيفان في بيته وهو لا يعلم أنهم رسل من رسل الله سبحانه وتعالى، فإذا به يخرج إلى قومه وقد أخذوا يدقون عليه بابه، ليس واحدا إنما جاءوا يعني يهرعون طبقة وطائفة بعد طائفة ومجموعة بعد مجموعة. وإذا بلوط عليه السلام يقول لهم: يا قوم يا قوم، لعل عقولهم ترشد، لعلهم يجدون شيئا من العقل فيثوبون إلى رشدهم. يا قوم، هو يعلم ماذا يريدون، أراد أن يدلهم وبأسلوب رقيق: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ما معنى قوله هذا؟ كأنه يقول لهم: إذا أردتم أن تقضوا وطركم فليكن في الموضع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وأن تكون العلاقة علاقة تزاوج بين الذكر وبين الأنثى، ووفقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الزواج، لكي يكون كما ذكرنا الإحصان والطهر والعفاف وإنجاب الذرية الصالحة. وكان له ابنتان، وعبر بهذا: هؤلاء بناتي وبنات المؤمنين جميعا، هم بنات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يبقى إذن عرض عليهم أن يسلكوا الطريق المستقيم، الزواج الصحيح، زواج الذكر بالأنثى. هؤلاء بناتي، وبين لهم الغاية والهدف والفائدة: هن أطهر لكم. والطهر هنا طهر حسي ومعنوي، طهر للشخص، طهر للمجتمع. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. لكن هؤلاء لا يعرفون الخير ولا يعرفون كرم الضيافة، لأن قلوبهم عميت عن الحق، لأن نفوسهم انغمست في حمأة الرذيلة. وهكذا كل من أغواه الشيطان وانغمس في الملذات وفي الشهوات لا يرى ولا يبصر إلا ظلاما دامسا، ويرى الشر أمامه وكأنه هو الخير، ويرى الرذيلة فضيلة والفضيلة رذيلة. ولذلك رأينا من يقول لمن معه حينما أمرهم لوط عليه السلام بهذا وأنكر عليهم إتيان الذكران من العالمين، ماذا قال؟ أخرجوهم من قريتكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما السبب؟ إنهم أناس يتطهرون. يبقى إذن الطهر والفضيلة عندهم خبث ورذيلة. طب ماذا نسمى الرذيلة والخبث إذن؟ لكنها تلك النفوس والقلوب والعقول التي عميت. فهل يستمع الناس إلى تحذيرات الله سبحانه وتعالى من العاقبة؟ اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، هؤلاء ضيوف عندي. فكان عليكم إكرام الضيفان وليس إهانتهم بالفاحشة. أليس منكم رجل رشيد؟ يا سبحان الله، والاستفهام هنا استفهام إنكاري. أليس منكم رجل رشيد؟ إذن الرشد يمنع الإنسان من طريق الضلال، الرشد يمنع الإنسان من الشر، الرشد يمنع الإنسان من المنكر. فإذا استسلم للمنكر وللشر وللفاحشة فليس برشيد وليس بعاقل وليس بذي لب وقلب، إنه حينئذ فقد الإحساس وفقد الشعور وفقد البصيرة النيرة، فتحول من إنسان إلى حيوان، بل الحيوان أشرف منه. أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا، ورد كما يكون أقبح من الذنب الذي فعلوا، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. هم لا يريدون هذه العلاقة ولا هذا الزواج ولا أن يكونوا أطهارا، وإنك لا تعلم ما نريد. وقد رآهم وخبرهم، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يا سبحان الله، الاستعانة بالله وأن يكون الحول والطول بيد الله، لا سيما في وقت المحن والبلاء والشدة. هو ليس معه إلا نفسه وابنته، ليس معه أحد من الناس لكي يحموه لكي يشدوا من أزره. طيب، فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى.
سنعود بإذن الله.
ما أبهى شرعون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شوب، دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم، إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو، علشان يعني أنا راجل كبير شوية لأن فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس وتعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ستار تي في شوب، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
والسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله
والنصر، ما أبهى شروني يحفظنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فقد كنا معك أيها المشاهد الكريم ومع لوط عليه السلام، وقد حزبه الأمر واشتد به الكرب، كيف يتصرف في هذا الموقف والقوم المنحرفون يحيطون ببيته ويدقون عليه الأبواب ويريدون أن يصلوا إلى أغراضهم مع هؤلاء الذين علموا أنهم شبان مرد في بيت لوط، والتي أخبرتهم زوجته، فأسرعوا كالأنعام يعدون سراعا يريدون أن يفعلوا الفاحشة بهم. لوط وحده ومعه ابنته لا يستطيع أن يرد هذه الجحافل الحيوانية، فماذا يصنع؟ نأخذ هذا الخلق الكريم وهو الصبر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في وقت الشدة، لأن الحول والطول له، لا حول ولا قوة إلا بالله. رفع شكواه إلى ربه: لو أن لي بكم قوة، لو أن معي مجموعة من الأشداء يدفعونكم لكنت قد فعلت، لو أني أستطيع بنفسي ولو ضحيت بنفسي لفعلت ولنهيتكم عن هذا المنكر الذي تريدونه من ضيوفي، ولكنه أوى إلى الله ولجأ إليه واستعان بحوله وقوته. لو أن لي بكم قوة، أنا ضعيف لكنني قوي بالله، قوي بالله، بل آوي إلى ركن شديد. هذا الركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى الذي بيده الحول والطول. وهنا جاء الفرج، ودائما جرت سنة الله سبحانه وتعالى أن الأمر إذا اشتد هان، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. إذا برحمة الله سبحانه وتعالى تتنزل على لوط عليه السلام ويحاط بقوة من الله سبحانه، إذا بهؤلاء الذين ظنهم ضيوفا شبانا مردا وهو لا يعلم حقيقتهم، إذا بهم يطمئنون قلبه. قالوا يا لوط، وهنا المفاجأة، قالوا يا لوط إنا رسل ربك. يا سبحان الله، جاء الفرج ليطمئن لوط إلى مدد الله سبحانه وتعالى. إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. خلاص تدخلت القدرة. ولذلك ليحذر أولئك الذين يغترون بفسادهم وإفسادهم وخروجهم عن جادة الطريق ويظنون أنهم يستطيعون عمل شيء ما ويحاولون أن يقلبوا الأمور رأسا على عقب ويحادون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا وينحرفون عن منهج الفطرة فيما يسمى الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بزواج، إن كان هذا ليس زواجا، علاقة آثمة خبيثة قذرة بين الرجال والرجال، إن كانوا رجالا، هم لا يفهمون معنى كلمة رجولة، بين الذكر والذكر وبين الأنثى والأنثى، أو يجمعون عن طريق الفواحش خليطا من الكلاب على البقر، كيف تكون العاقبة؟ قالوا يا لوط إنا رسل ربك، خلاص اطمأن قلب لوط لن يصلوا إليك. لكن كيف تكون الخطة لنجاة لوط وابنتيه، وكيف ينزل الله العذاب بهؤلاء القوم؟ قالوا لوط اخرج سريعا، فأسري والسرى لا يكون إلا ليلا. أسري امشي اخرج اخرج من هذه القرية الظالم أهلها، اخرج من هذا المكان الذي لا ينبت إلا شرا وخبثا، فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، لا يتخلف واحد، لكن هناك واحدة تستثنى من هذا وتتخلف، هي امرأته التي خانته ولم تؤمن بالله. فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت، أي لا يتخلف منكم أحد إلا امرأتك. لماذا؟ إنه مصيبها ما أصابهم. نأخذ هذا الخلق من دعوة لوط عليه السلام، أن العيش مع أهل الشر والفساد والركون إلى أهل الفواحش عاقبته خسرى، عاقبته خسرى. وصدق ربنا العظيم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يبقى إذن تلك المرأة شاركت في هذه الفاحشة بالرضا والسكوت، وحرضتهم على ضيف زوجها لوط، رضيت بهذا المنكر، رضيت بهذا المنكر، كفرت بالله سبحانه وتعالى ولم تؤمن بدعوة لوط عليه السلام. إذن يصيبها ما أصاب القوم، إنه مصيبها ما أصابهم. ثم حدد الله سبحانه وتعالى للوط زمن نزول العذاب بهم حتى ينجو لوط وأهله، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ سيأتي الفرج، والإشارة هنا بكلمة الصبح، الصبح فيه خير للمؤمن وشر مستطير على الكافر، الصبح فيه نور وضياء لمن استنار قلبه بنور الإيمان وبالعمل الصالح وبالخلق الفاضل وبالسير على منهج الله وفطرة الله، ولكنه يكون صباحا شؤما ومذلة وهوانا ودمارا وهلاكا على الذين يحادون الله ورسوله ويرتكسون في الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويقلبون الفطرة. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ بلى، الصبح قريب. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقضاء الله نافذ، إذا أراد الله سبحانه وتعالى بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. لابد إذن ونحن نقرأ القرآن الكريم أن نتدبر آياته، لابد ونحن نتحدث عن الأخلاق في دعوة رسل الله عليهم الصلاة والسلام ومنهم لوط عليه السلام أن نأخذ من دعوته. كيف يكون الاعتماد على الله واللجوء إليه في وقت الشدة، وكيف يأتي الفرج بعد تلك الشدة؟ إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا، خلاص صدر الأمر من الله سبحانه وتعالى، وليس من فعل أن بعض الناس نراهم حينما تحدث أشياء في الكون يعاقب الله بها أولئك الذين يكفرون بأنعم الله ويجحدونها، نراهم يقولون غضب الطبيعة. أبدا، هذا كلام شرك. الطبيعة لا تفعل بالناس لا شر ولا خير. ما هي الطبيعة؟ إنما الذي يقضي على الناس هو خالق الكون كله، هو الذي يسوق الخير لعباده المؤمنين الصالحين المتقين الأطهار الأصفياء الأنقياء. ولكن الناس إذا جاهروا ربهم بالمعاصي وانغمسوا في الشهوات والسيئات والمنكرات فلينتظروا عقاب الله، ولله جنود السماوات والأرض، جنود لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الريح جند من جنود الله، العاصفة جند من جنود الله سبحانه وتعالى، زلزال الأرض جند من جنود الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ماذا سيكون إذن؟ فلنرى ولنعش مع هذا المشهد، وهكذا مع كل الذين ينحرفون عن منهج الله. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. الله، إذن العقاب من جنس العمل، لم تأتي من الريح كما أتت على قوم عاد فأهلكتهم وجعلتهم يعني لا شيء. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. ألا نرى الآن في الزمن المعاصر كيف تكون الريح عقابا لا يستطيع أحد رده، تهلك الحرث والنسل ويعيش الناس في خوف وهلع وفزع. فهل استطاع الناس رغم ما يقولون وما عندهم من تقنيات أن يصدوا تلك الريح أو أن يحولوا تلك العاصفة؟ لو أراد الله سبحانه وتعالى لها أن تستمر لاستمرت ولقضت على الأخضر واليابس. وكأني بقوم عاد وقد رأوا الريح قادمة، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، السحب جاي، قالوا هذا عارض ممطرنا، فرد الله عليهم لا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء. بأمر من؟ بأمر ربه. فأصبحوا لا يرغى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. كل المجرمين الله سبحانه وتعالى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، لكن في الوقت الذي يريد وبالفعل الذي يريد. فلما جاء أمرنا، خلاص صدر الأمر بإهلاكهم، فلا رد لأمر الله. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلة. وقد يتساءل واحد، ولما انقلبت الأمور رأسا على عقب، جعلت الأعالي أسافل والأسافل أعال، لأن هؤلاء القوم الذين آتوا الذكر والذكران من العالمين، أو تأتي الأنثى أنثى فيما يسمى السحاق، هذا عقاب قلب الفطرة، لا بد أن يكون الجزاء من جنس العمل، فترفع قراهم إلى أعلى ويقلبها الله كما قلب الفطرة، جعلنا عاليها سافلها. ثم ماذا؟ لم يقتصر العقاب على رفع الملك لهذه القرى ثم تنكسها، لا، جاء المطر، لكنه ليس مطرا عاديا، ليس مطر رحمة، ولكنه مطر عذاب، مطر لا يحمل ماء، إنما يحمل حجارة ترجمهم. ولذلك كان عقاب الزاني وعقاب هؤلاء المحصن وغير المحصن هذا أن يكون الرجم، والرجم بماذا؟ بالحجارة، كأنه عودة إلى ما حدث من عذاب قوم لوط. جعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليها حجارة، أي حجارة؟ إنها حجارة مخصوصة، حجارة صلبة، وهذا معنى من سجيل، كلمة معربة استخدمها القرآن الكريم، يقصد به حجارة صلبة مهلكة مميتة ومنظمة في سقوطها، مرتبة كأنها كتائب معلمة، حجارة من سجيل منضوط، مسومة عند ربك، سبحان الله العظيم، مسومة أي معلمة. قال بعض العلماء كل حجر يعرف صاحبه، فنزل عليه الحجر فأهلكه ودع له أثرا بعد عين، وجعل تلك القرى التي حادت الله ورسوله أثرا بعد عين، لا ماء لا نبات لا خير فيها، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. يا سبحان الله العظيم. وهو يربط إذن بين هؤلاء الذين أهلكهم الله لأنهم فعلوا تلك الفاحشة بأنها تتكرر، فكل من طغى وبغى وظلم وانحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى وحاد الله ورسوله تكون عاقبته خسرا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.